أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. قلنا بأن المراد بفتح السماء ربما على الأقل ربما يكون ما ذكره الله تعالى في قوله يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ومعنى ذلك أن عالم الملائكة يتصل بعالم الإنسان، ومعناه أنه ليس معناه أن الملائكة تتحول إلى بشر أو البشر يتحولون إلى ملائكة، فهناك فرق بينهم وهناك فاصل، ولكن الارتباط موجود. نحن الآن مع الملائكة والملائكة معنا، وهم يراقبون كل شيء وهم وسطاء في كل حادث. العالم مملوء بالملائكة، مملوء السماوات والأرض، ولكن احنا ما نشوفهم ولا نكلمهم ولا نسمع عنهم شيئا. في ذلك اليوم هذا الحجاب يزول، فالإنسان يرى مو بالعين، يعني احنا ما ندري اصلا الرؤية هناك بأي شيء تتحقق وكيف يتصل الإنسان بالأشياء، ولكن على كل حال له اتصال وارتباط بالملائكة ويعلم عنهم ويكلمهم وهم يكلمونه ويسلمون على المؤمنين منهم ويعاتبون الكفار وغيرهم. فهذا الارتباط معناه شنو؟ يعني كيف؟ هذا اللي يفيده هذا التعبير كانت أبوابا، لأن بعض الإخوة كأنه بقى عندهم شبهة في كيف أبواب، يعني ما قال أنه باب وما قال أن السماء لها أبواب، نفس السماء كانت أبوابا. يعني تارة أفرض هناك حائط هناك مانع، ولكن هناك باب، خب أنت لازم تدخل من الباب وممكن يغلق الباب. لا، أكثر من هذا، أبواب. لا أيضا مو أبواب، لو كان أبواب يعني معناه أن السماء أيضا المانع موجود، الفاصل موجود وفاصل قوي، حائط مثلا، ولكن هناك أبواب كثيرة. المفسرون غالبا هكذا يقولون، كانت أبوابا يعني كانت ذات أبواب. لا، مو هذا معناه، كانت أبوابا، أصلا السماء تحولت إلى أبواب. والدليل على أن هذا ليس في هذا التعبير مبالغة بقية التعابير، السماء كالمهل كالدهان وردة، هذه التعابير كلها تدل على أن السماء باقية. السماء بمعنى عالم الملائكة، هم في عالم آخر، يعني هم موجود، وجودهم غير وجودنا، احنا نختلف عنهم، ولكن واهية، هذا العالم عالم واهي. وتعبير أنه كالغمام يوم تشقق السماء بالغمام، يعني تتشقق السماء ويبقى شيء كالغمام يعني كالسحاب، فما يمنع من الرؤية ولا يمنع من الوصول ولا يمنع من الارتباط، هذا هو القصد من هذا التعبير. فكانت كانت أبوابا، مو كانت شيء له أبواب، لا، أصلا نفس السماء أبواب، ومعناه أنه الارتباط والاتصال موجود، ولكن عالم آخر، مع ذلك هم موجود، يعني وجودهم شيء طبيعة غير هالطبيعة، حقيقة غير هالحقيقة اللي احنا لنا. وسيرت الجبال فكانت سرابا، سيرت يعني جعلت سائرة بدون اختيار، يعني سيرت الجبال تسير من دون اختيار هكذا. وسيرت الجبال فكانت بتأثير هذا التسيير سرابا. السراب ما يلاحظ على وجه الأرض في الصحراء بفعل الشمس والحرارة من الأمور الموهومة اللي الإنسان يجد كأنه ماء وما في شيء أصلا، هذا نسميه سراب. فإذا جاءه لم يجده شيئا، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فالسراب يعني هذا الشيء الموهوم، ويعبر بهذا التعبير عن كل شيء له ظاهر والإنسان يتوهم أنه حقيقة، ولكن في الواقع هو لا شيء، أمر موهوم. فمعناه أنه الجبال غير موجودة، سرابة يعني معناه ما في جبال أصلا. وهذا التعبير أو مثل هذا التعبير وارد في آيات كثيرة اللي تعبر عن تبدل في حقيقة الأرض واندكاك الأرض وزوال الأرض والجبال، في مجموعة من الآيات مثل وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، الهباء الذرات المعلقة في الجو، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، تزول الأرض والجبال، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، العهن يعني الصوف، منفوش يعني هذا اللي العهن يدقون أو يطرقون الصوف أو القطن حتى ينتشر. ويوم أو يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، كثيبا رمل يعني. فيقول بعض المفسرين بأن هذه يمكن مراحل، يعني أول شيء مثلا الدك ثم البس والانهدام ثم تحوله إلى عهن منفوش مثل الصوف ثم إلى كثيب ثم يسير أو ينسف ثم بالأخير تكون الجبال كالسراب يعني أصلا لا شيء. فهذه مراحل تمر بها الجبال إلى أن لا يبقى شيء، ما يبقى منها شيء. ولكن إحنا قلنا في سورة الحاقة، في تفسير سورة الحاقة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أن هناك احتمال آخر وأن هناك حقيقة الله تعالى يبينها في سورة طه، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، يعني يذر الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فهذه حقيقة من الحقائق القرآنية، هذه معجزات، ترى هذه الأمور اللي القرآن يبينها بهذه التعابير من معاجز القرآن. يقول بأن الجبال ما يبقى منها شيء، ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، الأرض مو هذه الأرض، لأن هذه الأرض أصلا تتبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض، فهذه الأرض أصلا مو موجودة، أرض آخر. الأرض شنو يعني؟ أي شيء أنت عليها، أي شيء أنت تسكن عليه فهو أرض، مستقرك أرض، وكل شيء يغطيك فهو سماء، يقلك فهو سماء، مو إن لا يكون هذا السماء ولا هذه الأرض. فيذرها قاعا صفصفا يعني الأرض اللي هم الآن عليها أرض صفصف ما فيها جبال. قلنا بأن هذا يمكن أن يكون إشارة إلى أنه ليس هناك في يوم القيامة شيء يستر الإنسان. الجبال من الأمور التي تستر الإنسان، ومن الملاجئ، ولعل هذا هو السر في أن هؤلاء يسألون عن الجبال. لماذا يسألون عن الجبال؟ البشر غبي، يتصور أن هناك له مكان يلجأ إليه، كما قال ابن نوح: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وين تفر من الله؟ إلى الجبل. شنو الجبل؟ وهذا البشر هكذا، مثل هالغباء كان موجودا لدى البشر قديما. معروف هذا أن بعض الملوك والأثرياء كانوا يوصون أن يدفن معهم الذهب والسلاح، ويتصورون أنه بالسلاح يدافعون عن أنفسهم إذا جاءهم الملك، وما يدرون ملك أو أي شيء، يعني يدرون أن هناك أمور بعد الموت، فيتصورون أنهم يقدرون هناك أن يدافعون عن أنفسهم بالسلاح. والذهب يعطون ربما رشوة للملائكة حتى يفدون أنفسهم. وهذا الأمر يتبين أنه كان موجود في ذهنية العرب، ولذلك نجد آيات كثيرة تقول بأنه لا يمكن الافتداء. وليش يقول القرآن هذا الشيء؟ يعني إحنا خاصة لما نفكر هالتفكير، يتبين أن العرب في العهد الجاهلي كانوا يتصورون أن بإمكانهم أن يفتدوا أنفسهم بالمال يوم القيامة. فالله تعالى يقول في آيات كثيرة، أنا كتبت بعضا منها: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل. عدل هو هذا فلوس، ولا هم ينصرون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أو إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه. وآيات كثيرة اللي تدل على هذا المعنى. هذا شنو السبب؟ لابد أن هناك كان هالذهنية موجودة عندهم، هالفكر بأن ممكن أن الإنسان يفتدي بالمال يوم القيامة ويأخذون معهم ذهب مثلا. خب هذا الإنسان وهكذا يفكر أنه يمكن أن يهرب من الله ويهرب من المحاسبة ويلتجئ إلى الجبال، أو يتستر بالجبال، الملائكة ما يشوفونه. ماكو هناك جبال. هو لو الله تعالى يقول لهم بأن وين ما تتسترون إحنا نشوفكم، هم ما يفهمون، يقول أصلا ماكو جبال. مو الجبال وأنتم تتصورون أن هناك جبال تتسترون منها؟ لا، فيذرها قاعا صفصفا. حتى البشر بعضه عن بعض ما يتستر، ليس هناك ستار. أنت تجد صاحبك وتراه بكل ما فيه، وحتى كل ما في نفسه وقلبه، بعد أحسن من هذا؟ فإذا ليس هناك ستار وليس هناك حجاب. ممكن أن يكون المقصود من هذا التعبير وسيرت الجبال فكانت سرابا التعبير عن هذه الحقيقة يوم القيامة. وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. مرصاد من الرصد، والرصد يعني الترقب. أكو أمكنة في الحروب مثلا يجعلون لمراقبة العدو، ما يقولون هذا رصد، ومثل ما احنا نرصد النجوم مثلا، هذا رصد. مرصاد اسم مكان من الرصد، يعني مكان الرصد، مكان الترقب. فمعناها أن جهنم موضع يتستر فيه من يراقبكم، ما يقدر أحد يعبر منها، من هذا المكان، يعني الملائكة مثلا. يعني لا تتصورون أن ممكن واحد يهرب مثلا يروح مكان. إن جهنم كانت مرصادا، يعني ما يعبر أحد إلا ويؤخذ، ما يمكن الفرار. ويقول بعضهم، بعض المفسرين، أنا ما وجدت في اللغة أساس لهذا، ولكن ربما يقول بأن المرصاد بمعنى الطريق، المفسرين القدماء يعني لابد له، ما أدري، ممكن يكون له أساس في اللغة. المرصاد يعني الطريق، إن جهنم كانت مرصادا، طريق يعبر عليه كل أحد. وهذا الموضوع هذا صحيح، وأن الطريق هو يعبر على جهنم حتى إلى الجنة، هذا موجود في القرآن، أن الإنسان يعبر من جهنم حتى يصل إلى الجنة، إذا يروح للجنة طبعا. الآية وإن منكم إلا واردها، في سورة مريم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. إن منكم إلا واردها، كل واحد لازم يعبر من جهنم. ويقال بأن يعني هذا في الروايات بأن هذا الصراط اللي يسمونه صراط، وهذا صراط على جهنم. فالعبور على الصراط يختلف حسب اختلاف البشر وأعمال البشر، بعضهم يسير بسرعة كالبرق الخاطف، وبعضهم ببطء، وبعضهم يقع ويقوم، وهكذا حسب عمله. فكل ما يكون من المشاكل أكثر فالإنسان يجد صعوبة للمرور على الصراط، وفي هذا المرور الله تعالى يعلم ماذا يحدث للإنسان من بلاء. هو هذا العبور. خب جهنم كبيرة جدا، يعني مو مكان الملايين البشر راح يروحون، مليارات المليارات من البشر راح يدخلون هالمكان هذا، فسنين ممكن يطول إلى الإنسان يعبر. فإذا الإنسان يكون فيه ثقل، يعني مو ثقل الجسم طبعا، ثقل الأعمال الفاسدة، فهذا ما يقدر يعبر بسهولة، هذه المشكلة. هذا الأمر وإن مو واضح من كلمة مرصاد، ولكن لا يبعد أن يفهم من الجملة التالية للطاغين مآبا، يعني هذا مرصاد للجميع ولكن للطاغين مآب. المآب من الأوب بمعنى الرجوع، الإنسان يؤوب إلى شيء يعني يرجع إليه. العلامة له تعبير هنا لأنه لماذا يعبر عن جهنم بأنه مآب للطاغين، يقول والعناية في عدها مآبا للطاغين أنهم هيئوها مأوى لأنفسهم وهم في الدنيا، ثم إذا انقطعوا عن الدنيا آبوا ورجعوا إليها. يعني ليش مرجعهم إلى جهنم؟ فالعلامة يقول هذا الشغل هم سووه، هم صنعوا جهنم بأعمالهم، فباعتبار أنهم هم صنعوا هذا المكان لأنفسهم فهم يرجعون إلى ما صنعوه بأيديهم بهذا الاعتبار. وهذا لا بأس يعني هذا التعبير، ولكن من حيث اللغة المآب المرجع يطلق على المنزل، أي منزل؟ المنزل الأصلي. يعني الإنسان تارة في سفر هو يسكن في مثلا فندق أو في خيمة، ولكن مأواه ومآبه بيته اللي في بلده، فهذا يسمى مأوى باعتبار أنه كلما خرج يرجع إلى هذا المكان. مأوى مآب يعني منزله الأصلي الدائمي، لأنه كلما خرج يرجع إليه. فبهذا الاعتبار جهنم مآب للطاغين. الطغيان والطغوى، يعني الطغيان هم يائي وهم واوي، هم يصير بالياء هم يصير بالواو، وبهما ورد في القرآن. الطغيان هم مذكور كثيرا، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وأيضا ورد الطغوى، كذبت ثمود بطغواها. وأصل الطغيان معناه تجاوز المقدار يعني المقدار المحدد له طبيعة. الماء مثلا ماء طغى، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، الماء ماء المطر طغى، شلون يعني طغى؟ يعني صار أكثر من اللازم، صار مثل البحر، مثل البحيرة مثلا في كل مكان، أو أكثر أصلا، كان كل ما على وجه الأرض ماء. أو مثلا يقال طغيان البحر أو طغيان النهر مثلا، هذا فيما إذا الماء صعد أكثر من الحافة فدخل في البلد، هذا طغيان الماء. من هم الطاغون؟ خب المفسرون يقولون بأن الطغيان يعني تجاوز الحد، واللغة أيضا بعض اللغويين اللي هم يأخذون من التفاسير، تجاوز الحد في العصيان، يعني وايد عاصي. ولكن هذا ما له أساس، الطغيان الطغيان على الله يعني تجاوز الحد. بس شنو تجاوز الحد في العصيان؟ الله تعالى جعل للإنسان حدودا، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. كل من يتعدى حدود الله فهو طاغي، ما يختلف، يكون مؤمن مسلم، المسلم هم يطغى، يطغى ولو في شيء واحد، مو شرط أنه يكون شديد الطغيان. الطغيان على الله في عمل واحد أيضا طغيان، في معصية واحد أيضا طغيان. مو إحنا دائما نحاول أنه نبرئ أنفسنا وكأنه إحنا أصلا ما نستحق جهنم، قول الله يغفر، خب ما يخالف الله يغفر، أنت تستحق والله يغفر، مو أنه أنت ما تستحق. دائما إحنا نحاول في الآيات أنه نفسر هذه التعابير بحيث لا تشملنا هذه التعابير، لا تشملنا. خب الله تعالى إحنا نرجو من الله أنه الحكم ما يشملنا، وللعنوان يشمل، إحنا طغاة، إحنا كل إنسان له طغيان. لكن في خصوص هذه الآية الظاهر أنه ليس المراد كل العصاة للطاغين، لأن يقول بعد ذلك وكذبوا بآياتنا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. فهذا المراد بالطاغين هنا لا مطلق الطغيان، هذا معناه الطاغون هنا يقصد بهم المكذبون بالرسالات، لابثين فيها أحقابا. هذه جملة حالية، يعني كلمة لابثين حال، يعني حال كونهم لابثين فيها في جهنم أحقابا. ما معنى الأحقاب؟ الأحقاب جمع حقبة أو جمع حقب أو حقب، وجوه حقبة يقال في اللغة في العين وغيره، يعني من الكتب اللغة الأصلية، الحقبة مدة من الزمان ليس له وقت محدد، يعني مو شيء محدد، مدة من الزمان أو مدة من الدهر، زمن من الدهر ليس له وقت، هذه حقبة. وورد في القرآن في قصة موسى عليه السلام مع خضر أو أمضي حقبا، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. حقبا يعني سنين، حقبا سنين. فما معنى هذه الآية لابثين فيها أحقابا؟ يعني سنين أو مدة من الدهر؟ ربما هذا المعنى اللي يستفاد من الآية يخالف الآيات الكثيرة اللي تدل على الخلود والأبدية، ومعنى الآية بأنه يعني زمن طويل في جهنم مو أبد، بينما الآيات آيات كثيرة تدل على أنهم خالدون ومؤبدون. هناك بعض الناس الحين هذا في علم الكلام يبحث، يعني في التفاسير ما يشيرون إلى هذا كثيرا، لكن هناك بعض المفسرين أيضا من يقول بذلك، أنه لا مو معلوم خلود بهذا المعنى لا نهاية، لا، يقول بأن الخلود في اللغة العربية يصدق في الزمان الطويل. الآن مثلا في تعابيرنا نقول مخلد في السجن مثلا أو مؤبد، ما يقول مؤبد أو مخلد، يعني إلى آخر عمره في السجن، مو أنه إلى الأبد، ما في عندنا أبد في الدنيا. وحتى هناك تعابير في أشعار العرب زمان طويل، مو إلا إلى آخر عمره، زمان طويل سنين، يقول مخلد فيه، خالد فيه. فالخلود والأبدية يقولون بأنه مو شرط أن يكون يعني إلى أبد الآبدين، إلى زمان طويل. فأحقابهم هذا المعنى. فأصلا كل هذه الآيات اللي يظهر منها الخلود والأبدية يؤولون بأن لا، مو القصد منها الخلود والأبدية. الحين بالنسبة لأهل الجنة، الظاهر أن هناك اتفاق بين المسلمين أو ضرورة أنهم لا، إلى الأبد كذا. ولكن بالنسبة لأهل النار هناك بعض الأقوال في الكلام بأنهم غير مخلدين، يقولون بأنه يعني بعد انعدام النار هم ينعدمون مع النار. أصلا هذه النار تطفأ خلاص، ما يبقى لها وقود ولا يبقى إنسان، هذه تصور. لكن الآيات تنافي هذا الشيء، آيات كثيرة، يأتيهم الموت أو يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، أو يقولون يا ليتها كانت القاضية، أو يطلبون من خازن جهنم ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يعني لو كانت هناك أمل، لو كان هناك أمل أنه يموتون ولو بعد مليون سنة، زين، وكان يقول له اصبروا مليون سنة بعدين يقضى عليكم، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا كذا، ما هم بخارجين من النار، ماكو أمل بقاء أبدية. يعني اللي يظهر من الآيات والروايات، بل ربما صريح بعض الآيات والروايات، أن الإنسان ما يفنى، الإنسان موجود أبدي، مو أزلي، أبدي، بمعنى أنه إما دائما في نعيم وإما دائما في عذاب، ما يموت. ولكن هناك بعض المفسرين من الشيعة والسنة، أكو اللي يقولون بأنه لا، خلود مو بهذا المعنى، لكن هذا خلاف ظاهر الآيات. الحين نشوف هذه الآية ماذا نفهم منها، هذه المشكلة، لابثين فيها أحقابا. فيحاولون المفسرون توجيه وتأويل هذه الآية حتى لا تنافي آيات الخلود والأبدية. والحمد لله رب العالمين.